أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. الأمر الثاني، اعتبار عدم الظن بالخلاف. قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل ظن بالخلاف. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده: والظاهر أن سيرتهم على اتباعها، أي الظواهر، من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها، ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. تحدثنا في اليوم الماضي عن اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، وأن يكون هنالك انطباق واتحاد بين مراد المتكلم وبين فهم السامع والمخاطب. هذا اليوم يذكر المصنف مسألة أخرى، ألا وهي اشتراط عدم الظن بالخلاف. فإذا تكلم المتكلم بكلام حتى يصح لنا الاستناد إلى ظاهر كلامه، يجب أن تقع عند السامع والمخاطب حالة نفسية، وهذه الحالة النفسية تعني أن يكون وأن ينشأ عنده ظن، لا ليس قضية الظن معتبر، أن ينشأ عنده ظن، أن لا ينشأ، مو أن ينشأ، أن لا ينشأ عنده ظن بالخلاف. يظهر لي من كلام المتكلم كذا، ولكن يجب أن لا ينشأ في ذات الوقت عندي ظن بأنه يريد شيئا آخر، ظن بخلاف ما يريد المتكلم، لأن هذا الظن إذا نشأ فإنه قد يسري إلى مراد المتكلم في ظاهره، فلا يجوز الاستناد إلى الظاهر آنئذ. فيجب على السامع وعلى المخاطب أن لا ينشأ عنده ظن بخلاف مراد المتكلم، فإذا نشأ هذا الظن انتفى العمل بالظاهر. إذا نشأ عند السامع والمخاطب ظن واحتمال بأن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه، أنا إذن لا يجوز لنا الاستناد إلى هذا الظاهر. واعتبر بعضهم هذا شرطا من شروط العمل بالظواهر، أن لا ينشأ عند السامع والمخاطب ظن بخلاف ظاهر ما يريده المتكلم. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده: والظاهر أن سيرتهم على اتباعها، أي الظواهر، من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا. هذا الشرط الماضي، يقول لا يشترطون إفادة الظن الفعلي اللي أخذنا في اليوم الماضي، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها، يعني يشترطون ذلك، لا يشترطون لا الظن الفعلي ولا الظن بالخلاف، ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. لو نشأ عند السامع ظن بالخلاف، إذا اعتذر يصح لنا قبول اعتذاره أم لا يصح؟ يصح في الحقيقة، يصح. إذا نشأ عند السامع والمخاطب ظن بأن المتكلم لا يريد هذا الظاهر، صحيح ذكرنا في اليوم الماضي بأن الظاهر يعود إلى اللفظ، ولكن الظاهر له طرفان، ملقي وملقى، متكلم وسامع. فإذا لم يظهر للسامع هذا الأمر فلا يجوز له الإسناد على الظواهر. ولكن هنا المصنف يبين الأمر على نحوين، من ناحية التفصيل الدقي يبين المصنف الأمر على نحوين. يقول: أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور. يقول المصنف عندنا أمران. الأمر الأول، لو نشأ ظن بالخلاف عند السامع ولكن جئنا وبحثنا عن منشأ هذا الظن، منشأ هذا الظن من وين؟ منشأ هذا الظن يقبله العقلاء أم لا يقبله؟ إذا توصلنا إلى أن العقلاء يقبلون منشأ هذا الظن بالخلاف، نترقى مرحلة أعلى فنقول هل يصح الاستناد إلى الظاهر مع وجود الظن بالخلاف الذي يقر به العقلاء؟ يصح الاستناد للظاهر في هذه الحالة؟ ظن بالخلاف عند السامع والمخاطب ومنشأ هذا الظن إقرار سيرة العقلاء، ها؟ هنا هل يجوز لنا الاستناد على الظاهر؟ قطعا لا يجوز ولا يصح لنا الاستناد على الظاهر، لأن منشأ الظن هنا منشأ عقلائي، منشأ الظن بالخلاف هنا منشأ عقلائي. يقول أقول إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر، وهني لازم في الحقيقة أمر عندكم لا، ولذلك لعل هو اللي نريد نقول لعل منشأ هنا خبر مقدم. إن كان أمر يعني، ولو أنه الأفضل فعلا أن يكون منشأ، نعم نعم الأفضل، الأفضل أن تكون فعلا منشأ هي اسم كان وأمر هي خبر كان، نعم. إن لأن هنا ليست إن، هنا إن الشر، هنا إن شنو يسموها، إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء، إن كان يعني إن ليست إن، على كل حال الداخلة، نعم نعم. لا إحنا نريد نبحث عن إن اللي قبل شرطية، نعم ليست يعني التي تدخل على على الاسم والخبر. إن كان منشأ الظن بالخلاف أمرا يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه، ترى كلام المصنف أظنه صحيح، أمر لأنه الاعتماد يصير هي خبر المنشأ، منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه، يصح يعني يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه، وهذا خبر الجملة الفعلية. إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر، على كل حال إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر صح في نظر الآخر، على كل حال ذيك نقاش لغة إن شاء الله في وقت آخر نخصصه. إن كان منشأ الظن بالخلاف أمرا يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، لأنه ظن بالخلاف وناشئ من سيرة العقلاء، فهذا الظن بالخلاف مقبول، فلأنه مقبول يؤثر على الظهور فلا يكون الظهور حجتان. نعم يضر بالظهور فلا يكون الظهور حجتان، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام. يقول أساسا إحنا نقول الظهور لم يظهر، مو ظهر وبعدين نقول هذا الظهور غير مقبول، الظهور لا يظهر، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه في التفهيم، مدام أكو ظن بالخلاف نعتمد على الظن بالخلاف لأنه ناشئ عن أمر عقلائي، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بإمارة معتبر عند الشارع لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. يقول مو لازم أن يكون الظن بالخلاف أمر اعتبره الشارع، لأننا نتحدث عن الظواهر وحجية الظواهر كما ذكرنا هو دليل العقلاء، فليس بالضرورة أننا نحتاج في الظن بالخلاف إلى دليل شرعي نتعبد به، وإنما بمجرد أن يكون الظن بالخلاف ناشئا من أمر عقلائي مقبول ينتفي الظهور، لا نقول الظهور ظهر ولكنه ضعيف، لا ينتفي الظهور فلا يكون حجة. هذا الفرد الأول. وأما إذا كان منشأ الظان ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا. نعم فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر. نشأ ظن بالخلاف عند السامع والمخاطب، لكن جذور هذا الأمر ليست مقرة من بناء العقلاء. هذا الظن لا نعبأ به، لا نعبأ به، ويجوز لنا في الحال الاستناد إلى هذا الظاهر. وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر، لأن الظهور قائم على خلافه أو في خلافه، على خلاف الظن بالخلاف. الظهور قائم على خلاف الظن بالخلاف، فنأخذ بالظهور، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على حجية الظهور في الفرد هذا. الظن بالخلاف لا يضر. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، لا ما يعم القسم الأول. حينما نقول الظن بالخلاف ليس شرطان، نقصد الفرد الأول أو الفرد الثاني؟ ليس شرطان في حجية الظهور، نقصد الفرد الثاني، لأن الظن بالخلاف في الفرد الأول إذا نشأ بصورة عقلائية يؤثر في الظهور، صح ولا لا؟ فإذا المراد هو مراد الشيخ الآخر هو الثاني، لأن الثاني هو الذي لا يضر. وأما إذا نشأ ظن بالخلاف كما هو حال الصورة الأولى، لا، ذاك يضر بالظهور، وفعلا ذاك يصح أن يكون شرطان. والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، هذا اللي شنو اللي الظن ما يأثر في الظهور، ها؟ لا ما يعم القسم الأول، لأن القسم الأول ذكرنا أنه يؤثر في الظهور، بل ينفيه بل يلغيه. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول فقط، لا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح بين الطرفين. فإذا رأينا أصوليين يقولون يشترط الظن بالخلاف وأصوليين يقولون لا يشترط الظن بالخلاف، في الحقيقة لا يوجد تكاذب بين كلاميهما، وإنما نقول بأنهم إذا كانوا يقصدون الأول ففعلا هم يشترطون عدم الظن بالخلاف، وأما الثاني فإنهم لا يشترطونه لأنه لا يضر ولا يؤثر على الظهور. هذه المسألة الثانية، اعتبار عدم الظن بالخلاف. المسألة الثالثة التي وعد المصنف الحديث عنها هي أصالة عدم القرينة حتى يصح لنا الاستناد إلى الظاهر. يجب أن نبني على مسألة، وهذه المسألة أصالة عدم القرينة، لأننا إن بنينا على القرينة وجب علينا آنئذ الفحص عنها قبل جواز التمسك بالظاهر. ألا سوف تأتي عند التفاصيل، قد تكون في المقيد بالنسبة للمطلق، قد تكون في الخاص بالنسبة للعام، قد تكون بالنسبة للمجاز في الحقيقة، وهكذا. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية، عبر عن هذه الأصول أصول وجودية. شنو الأصول الوجودية يقصد بها؟ مثل أصالة الحقيقة في مقابل المجاز. نعم، الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل فرائد الأصول، يعني اللي هو مجموع رسائل، أصالة الحقيقة في قبال المجاز، وأصالة العموم في قبال التخصيص، وأصالة الإطلاق في قبال التقييد. هذه سماها أصالات وجودية الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور. هذه كلها مصادق من مصادق الظهور، مطلق وعام وحقيقة، هذه كلها مصادق مصادق الظهور، ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة. الشيخ الأنصاري يقول الاستناد إلى العام ينطوي على أمر، وهذا الأمر هو وجود أصالة عدم وجود المخصص. أصالة الإطلاق الاستناد إليها ينطوي على أمر، وهو أصالة عدم وجود المقيد. أصالة الحقيقة تنطوي أيضا في ذاتها على أمر وهو أصالة عدم المجاز. أصالة عدم المجاز هي القرينة، أصالة عدم الخاص هي القرينة، أصالة عدم التقييد هي القرينة. فنستند إلى أصالة الإطلاق والعموم والحقيقة على أساس ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ على أساس أصالة عدم القرينة في المجاز والعام والخاص والتقييد. يقول ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز.
الحقيقة ومجاز يعني
نعم.
ما يكون عندنا قرينة تدل على المجاز.
نعم، أصالة عدم القرينة في المجاز. إذا عندك أصالة عدم القرينة في المجاز يجوز لك الاستناد على الحقيقة. عندك أصالة، تقول أصالة عدم القرينة في الخاص، يجوز لك الاستناد إلى العام. عندك أصالة عدم القرينة في المقيد، يجوز لك الاستناد على الإطلاق. طيب، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز، وأصالة العموم وأصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم المخصص، وأصالة الإطلاق ترجع إلى أصالة عدم المقيد، وهكذا. والظاهر أن غرض الشيخ من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة. خلنا نجيب خلنا نحكي عن المثال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا شنو؟ هذا عام صح الله. زين، سؤال الآن، يجوز لنا الاستناد على هذا العام أو لا؟ ليش يجوز؟ على أي أساس يجوز؟
ما في
أحسن. فالشيخ الأنصاري يقول لا توجد عندنا أصالة عدم المخصص، أصالة عدم المخصص غير موجودة، فيجوز لنا الاستناد إلى العموم أو إلى الإطلاق أو إلى الحقيقة.
لا يكون عندنا قرينة دالة على التخصيص أو التقييد.
نعم، وهذه عدم وجود القرينة نستطيع أن نستند فيها إلى الأصل. الأصل عدم القرينة، صح ولا لا؟ الأصل عدم المقيد، الأصل عدم المخصص، الأصل عدم المجاز. فإذا الشيخ الأنصاري استند إلى أن بناء العقلاء على حجية الظاهر مبني على مقدمة مطوية، وهذه المقدمة هي أصالة عدم القرينة. هذا كلام الشيخ الأنصاري. وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك. الشيخ الآخر خالف أستاذه الشيخ الأنصاري في هذا المرة، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، لا أنه هناك بناءان عندهم، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور. الشيخ الأنصاري من يتأمل في كلامه يبدو أن عنده بناءين. الشيخ الأنصاري ليش؟ قال الأصل عدم القرينة، ولكن قال الأصل عدم القرينة يؤدي إلى أصالة الاستناد على الظاهر. متى يجوز لك الاستناد على الظاهر؟ بعد، لا ثبت هذا الأمر، بعد إثبات أصالة عدم القرينة عدم المخصص. متى يجوز لك الاستناد على الإطلاق؟ على كلام الشيخ الأعظم، متى يجوز لك الاستناد على الإطلاق؟ لا يجوز لك الاستناد مطلقا، وإنما يجب أن تحرز أصالة عدم القرينة. فإذا الشيخ الأنصاري علق، بمعنى آخر الشيخ الأنصاري علق الاستناد على الظاهر على شيء هو أصالة عدم القرينة، سواء كان في المجاز أو في المخصص أو في المقيد. أحسن، بس طبعا هذه إثباتها بالأصول العدمية، يعني الأصل عدم القرينة، الأصل عدم المخصص، الأصل عدم المقيد. هذا كلام الشيخ الأنصاري. نعم، هي النتيجة واحدة، ما في فرق بين كلام في النتيجة، وإنما الكلام في طريقة الاستدلال. الشيخ الأنصاري يبني بمعنى آخر، يبني أننا لا نصل إلى الظاهر إلا بعد تحقق أمر. هذا الأمر ما هو؟ هو أصالة عدم القرين، أصالة عدم المجاز، أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التأثير. بينما الشيخ الآخر بالعكس، ماذا يقول؟ خلينا ندقق في كلام الشيخ الآخر. أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. أساسا عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، وليست أصالة الظهور معلقة على أصالة عدم القرينة. يعني أن العقلاء ليس لهم، شوفوا كلام الشيخ الآخر، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد، وهو البناء على أصالة الظهور. ما عندنا بناء آخر اسمه أصالة عدم القرينة، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة. يقول ليس أمرين، الشيخ الآخر يقول ليس أمرين، وإنما هو أمر واحد. أصالة الظهور هي عينها أصالة عدم القرينة، هي عينها. يعني إذا لم تكن قرينة هي ظهور، ما في، ليس أمرين كما صور لنا الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال أولا نبحث على أنه هل أكو هناك أصالة، هل أكو هناك قرينة، فنفاها بأصالة عدم القرينة حتى يجوز لنا الاستناد على الظاهر، صح الله؟ لا، الشيخ الآخر يقول لا، يقول أساسا هما أمر واحد. الظاهر متى يظهر؟ يظهر مع عدم القرينة. الظاهر متى يظهر؟ يظهر مع عدم القرينة. فهما أمر واحد، وهما بناء واحد وليس بناءين. وهو نفسه، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد، وهو البناء على أصالة الظهور، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة. إذا قلت أصالة الظاهر، هو يعني وينطوي على أصالة عدم القرينة. لا، النتيجة واحدة، هي الاستناد للظاهر، بس نتكلم عن الآلية. لا أنه هناك بناءان عندهم كما قال الشيخ الأعظم، بناء على أصالة عدم القرينة، وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني بعد البناء الأول ومتوقف عليه كما يذهب إليه الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يصنع حالة من التعليق والتوقف، لا يمكن أن تصل إلى الظاهر إلا بعد إثبات أصالة عدم قرينة. بينما الشيخ الآخر يقول لا، يقول هما أمر واحد. ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة. لا، أخذ تلميذ للشيخ الأنصاري، أي نعم، تلميذ تتلمذ على يدي. ولذلك إذا أردنا أن نفهم الرسائل حقا ينبغي دراسة الكفاية، لأن الكفاية الله يسلمكم لاحق أستاذه في كل كبيرة وصغيرة، يناقشه دائما يرد عليه. شوف الآن هذا رد مثلا، وفي كثير الموارد هكذا. فإذا هذا رأي الشيخ الأعظم وهذا رأي الشيخ الآخر، نذكر ونرجع التعليق على الكلامين في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.